موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
انتقل من هذه الوقفة للكلام على الملخص الفقهي. وكنا قد ابتدأنا الكلام في أحكام الطهارة والمياه، ووقفنا عند قوله ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، أي الصلاة، أي الصلاة. الحديث الوارد عن أنس مرفوعا: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حديث رواه أحمد النسائي والحاكم والبيهقي. الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ما حزبه أمر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها لا منها. انظر راحة النفوس في طاعة الله، لا في شيء آخر، لا في شيء آخر. وما من لذة من لذائذ الدنيا إلا ويعقبها ألم أو ندم، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، اللذة الحقيقية التي تنتقل بك من سعادة إلى سعادة هي طاعة الله تبارك وتعالى، سليمة عن كل معارضة، خالصة عن كل شائبة، خالصة عن هات أي شيء، هات أي لذة بعد ذلك، إما أن يعقبها ندم أو ألم، أو ألم، حتى لا تطمئن النفوس لهذه الدار. قال: فهي حلية النبيين وشعار الصالحين وصلة بين العبد وبين رب العالمين، ويتنهى عن الفحشاء والمنكر، قوله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فصلة بين العبد وربه. وشعار الصالحين لما تنظر أنت في سمت الأفاضل من علماء الأمة وصالحيها تجد الحرص على الصلاة، أو ما كانوا يحرسون، بل كانوا إذا ما ذهبوا يعني لتعلم إنسان يطالعون أدبه وسمته وصلاته، كيف يصلي، كيف يصلي. لما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك. انتبهوا، العلماء عندهم نباهة، هي النباهة الحقيقية، ذكاء. يعني البعض يتكلم على ذكاء والفطنة والنباهة، ده هذه موجودة أول ما تكون عند علماء الأمة وصالحيها، وكان التوفيق يعني يلازم ذلك. لا تصح إلا بطهارة، هتكلم هو يقدم للصلاة. الصلاة هي عماد الدين، أعظم الأركان العملية. فما الذي حاد بالعلماء لأن يبدأوا كتب الفقه بالطهارة أو بأبواب المياه؟ قال: لما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، الحدث سواء كان أكبرا أو أصغر، أو أصغر، والنجس سواء كان في بدن المصلي أو في ثوبه أو في موضع صلاته وسجوده. لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك. لماذا أضف هذا التعبير؟ الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان إن لم يستطع مثلا إزالة الحدث له حكمه، له حكم، ده في صلاة فقد الطهورين. لا أقول مثلا لا يستطيع استخدام الماء فحسب، قد لا يستطيع استخدام حتى التراب، لا يستطيع التيمم لسبب أو لآخر، هنا تكون صلاة فقد الطهورين، يصلي بحسب حاله، هيصلي. لماذا قلنا يصلي؟ لا، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لن يترك الصلاة، هذا إنسان معذور، لا وضوء مشلول، لا وضوء يستطيع استخدام لماء ولا حتى تراب موجود. والمحافظة على الوقت أهم واجبات الصلاة، أهم واجبات الصلاة، وتبع لذلك تفريعات كثيرة. يقول: وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، وهذه مسائل حنتكلم فيها بالتفصيل بإذن الله تعالى، إن من عدم الماء حيتيمم ضرب على الصعيد الطاهر وينفخ في كفيه مسح لليدين وللوجه ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن إلى غير ذلك من الأحكام. قال: أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، بل ممكن يكون الماء موجود ولكن لا يستطيع استخدام حتأذى به في سبع، لا موجود بس في سبع حائل بيني وبين الماء، إذن أنا لا أستطيع استخدامه، إذن حنتقل إلى الحكم الآخر، حكم التيمم. قال: لما كانت المسألة هكذا صار الفقهاء رحمهم الله، ولا بد من التأدب مع علماء الأمة وصالحيها حتى لا يحرم الإنسان بركة العلم، ولأن هذا أدب واجب، وإذا كان الإنسان بيتأدب مع والديه فمكانة العلماء آكد والأدب معهم أوجب من الأدب مع الوالدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول: صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، هذا هو السبب، ترتيبات، مسألة من وراء الأخرى، مسألة من وراء الأخرى، فهذا هو الذي حدث بهم، لأن يبدأوا بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام، وده أعظم ركن عملي، وبدليل أن الخلاف في ترك الصلاة أعظم من الخلاف في غيره، أعظم من الخلاف في ترك الزكاة، أعظم من الخلاف في ترك الحج، خلاف الكبير مثلا البعض بيكفر ترك الصلاة تكاسلا، هل من ترك الزكاة أو الحج تكاسلا على قول الجماهير يكفر؟ أبدا أبدا، خلاف أخف بكثير جدا من خلاف في ترك الصلاة. فلما كانت الصلاة وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، لما قدمت الصلاة بعد شهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، ايه الشرائط اللي حتصح بها الصلاة، ايه مقدمة، كل مقدمة لا نتيجة، الصلاة اعظم ركن عمل لا بأس، الصلاة تصح بأي شيء، الصلاة تصح بدون طهارة ما تصح، ما تصح الصلاة. ولذلك لما حيبدأ العلماء كتب الفقه حيبدأونه بكتاب المياه او بكتاب الطهارة. قال: ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. فمفتاح الصلاة الطهور، الطهور بمعنى الطهارة، طهارة، وبيطلق كلمة الطهور هذه على الماء المستخدم في إزالة الحدث والنجس، والطهور اللي هو الفعل ذاته، الفعل، ففي ماء بيستخدم وفي فعل، غسل اليدين، غسل الوجه، غسل، هذه بالضم طهور اللي هو تناول الأعضاء وغسل الأعضاء طهور، والماء المستخدم يطلق عليه وصف طهور. يقول: وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، سموه حدث، حدث أصغر أو أكبر لن يصلي حتى يتوضأ، حتى لما أراد أن يصلي فلابد أن يتوضأ، لابد أن يتطهر، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل، انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط، كل ذلك تعليل لهذه البداية، لهذه كلام فقه كلام علمي، تعليل لبدأ بكتاب أو غيره، بدأوا بكتاب الطهارة وبالمياه. قال: معنى الطهارة لغة، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. تعريف جميل مهم جدا وكل كلمة لها معنى. أولا ما من مصطلح علمي شرعي إلا وله معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في الشرع، وأحيانا يقول المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي، ففي معنى في اللغة وفي معنى للكلمة في الشرع، ونحتاج كثيرا لمعرفة معاني الكلمات في اللغة وفي الشرع. لماذا؟ أحيانا يكون في قدر من التفاوت، البدعة، ما عمر قال نعمة البدعة هذه، ودائما يثور السؤال والشبه في هذه القضية، فالإجابة بمعرفة معنى الكلمة لغة وشرعا. ونحن دائما أو في الأحاديث إن كل محدثة بدعة، الله، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعمر يأتي ويقول رضوان الله عليه نعمة البدعة هذه، هل هذا تناقض؟ شبهة متدار. فتكون الإجابة إن البدعة في اللغة بمعنى الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. فعمر عندما فسرها فسرها بمعناه اللغوي، وإلا فعمر لم يخترع عبادة لم يأذن بها الله، ما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالكبار والصغار والرجال والنساء لبضع ليال خشية أن تفرض عليه ممتنع. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت هذه المسألة وخرج عمر، رأى الرجل يصلي بصلاة الرجل والرجل يصلي بصلاة الرجل، جمعوا على أبي بن كعب وقال نعمة البدعة هذه. عمر لم يستحدث شيئا، ذهبت كم موجود، كل ما هنالك انتفى المانع، وجد المقتضي، فما الذي يمنعه من أن يجمعهم؟ هل حتفرض على الأمة؟ مش حتفرض على الأمة زمن عمر، الفرض هذا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المسألة والوحي انقطع، والوحي انقطع، فجمعهم عمر. هذا معنى نعمة البدعة هذه. ثم العلماء يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر هو واحد من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه. فلما يجمعهم على مثل هذا النحو، قصد جمعهم ولم يعترض أحد، وهذه مسألة أخرى نتكلم عليها، الإجماع السكوتي وغير ذلك، نتكلم في هذه المسألة. فالحاصل معنى الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. إيه معنى الأقذار الحسية والمعنوية؟ الأقذار الحسية إن مثلا إن الثوب مثلا يتسخ يكون فيه يلحق به نجاسة، بول غائط أو كذا، أو لابد من إزالة هذا القذر، هذا القذر. انظر هذا معنى الطهارة. والمعنوية معناها الشركيات الكفريات، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتل، فإن من أبدى لنا صفحته خمن عليه كتاب الله. الحرم لابد من تطهيره، تطهيره من النجسات والأقذار الموقعة على الأرض، تطهيره من الشركيات والكفريات والمعاصي والذنوب من باب أولى وأحرى. هذا مكان له قيمته، له قدره عند الله تبارك وتعالى. المساجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا. انظر، فالتطهر هذا ليس فقط من الأشياء الحسية الملموسة اللي حتضع يدك عليها، لو الأشياء المعنوية أيضا. مثلا ربنا وصف المشركين بالنجاس، قال إنما المشركون نجس، نجس لكونهم مثلا لا يستخدمون الماء، قد استخدموا الماء وتجد شياكة، شياكة نظافة ونحو ده، ولكن النجاسة نجاسة القلب، لأن الاعتراف بالحق فضيلة ودحده رذيلة، فحتى وإن استخدم الماء ما زالت النجاسة عالقة به، عالقة نتيجة كفره بخالق الأرض والسماء. البنت موضات وشياكة ومتابعة لأدق الموضات، تقول والله على قذارة طالما متبرجة طالما متبرج هذه لم تتطهر، حتى وإن استخدمت الماء وشياكة وما شياكة، لماذا؟ على معصية لله تبارك وتعالى. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. كان أبو عبيدة يسير وسط الجيش ويقول رب مبيض لثوبه، مدنس لدينه، رب مكرم لنفسي وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، بدل السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وكان البعض يقول لأصحابي وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله، نعل نظيف وشياكة وجديد، نحافظ على النعل. وأقول أصلا أحب النظافة، أحب النظافة. طب والله أترك المعاصي والذنوب، أترك البدع والضلالات، انظر وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. بتحافظ أنت على الصلاة حيث نادى بها، في السر والعلن، في الغضب والرضا، بتعظم الحرمات، هذه المسألة. فالحاصل هذا هو الفرق بين الحسي والمعنوي. أحيانا في مسائل زي الخمر البعض بيسأل نجاستها حسية أم معنوية. البعض ذكر عن الخمر أن النجاسة أنها نجسة، نجسة هذا باتفاق، إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبيتم السؤال وصمع الكولونيا وغير الكولونيا، يقول لك أنا بتطيب بيها، بتطهر بيها، بتطهر بنجاسة. حتى فجاجة في التعبير، فجاجة في التعبير، هذه نجاسة باتفاق العلماء. الخلاف في هل هي نجاسة حسية أم نجاسة معنوية. نجاسة معنوية كنجاسة الصنم، صنم نظيف، تمثال نظيف جدا في شكله لا شيء عليه، ولكن هو نجاسة، نجاسة. انظر نجاسة هنا نجاسة معنوية. هل الخمر نجاساتها زي نجاسة البول ولا زي نجاسة الصنم؟ في خلاف بين أهل العلم في المسألة. والصحيح أن نجاسة الخمر نجاسة حسية ليس فقط نجاسة معنوية. لماذا؟ لأنها ذكرت في مقابلة خمر الآخرة، وخمر الآخرة طهور، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذن خمر الدنيا نجسة، نجاست ونجاسة حسية، نجاسة سواء كانت حسية أو معنوية. لابد من التنزه، لابد من التطهر، لابد من التطيب. لا داعي لفجاجة الفعل أو القول، لا ده أنا بتطهر بالسبيرتو، لا ده أنا بستخدم الكولونيا بتطيب بيها، لا ده مش طيب، ده دي نجاسة. سمي الأشياء باسمها، سمي الأشياء باسمها. معناها في الشرح ارتفاع الحدث وزوال النجس. معنى كلمة الطهارة ذكرناها في اللغة، معناها شرعا ارتفاع الحدث أصغر أو أكبر. الأصغر اللي هو بيستوجب الوضوء، الحدث الأكبر اللي بيستوجب الغسل. هذا هو الفرق. نسمع عن كلمة الحدث، حدث أصغر، حدث أكبر. حدث الأصغر يستوجب الوضوء فقط، حدث الأكبر زي الجماع والاستمناء ونحو هذا يستوجب الاغتسال أو الاحتلام يعني، فهذا يستوجب الاغتسال، يستوجب الاغتسال. وزوال النجس هذا معنى الطهارة بصفة عامة، زوال النجس من الثوب، من البدن، من محل الصلاة. ارتفاع الحدث قال يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن. أنتم لو تيسر، لو كان كتاب أو تكتب، لأن طبعا الكلام الذي أقوله كثير منه غير موجود في الكتاب، فلو دونتم بعض حتى الكلمات أو في الهامش مثلا، أو كانت كراسة من لم يتحصل على الكتاب، يكتب معلومة بحيث يعني يتضح به المعنى. ارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن. النية مهمة جدا، مطلوبة. ليه ذكر النية؟ لأن من الممكن أن مثلا غسل نظافة، واحد اعتاد يرطب الجو حر مثلا يريد ترطيب البدن فاغتسل، لا ده غسل النظافة، ده غسل ترطيب، لا ليس هو الغسل الشرعي. الغسل الشرعي لابد فيه من نية، نية رفع الحدث جنابة أو حيض مثلا، فتم الغسل لأجل ذلك. هذا يفترق عن الاغتسال بغية النظافة، وأصلا كل يوم بغتسل فيش إشكال، عاد هذه عادة ليست عبادة. طب إيه الفارق بالعادة والعبادة؟ النية. بهذا فرق الشرع وبهذا يجب أن نفرق، بمجرد النية، والنية محلها القلب، مش هنتنفض نويت أزيل الحدث الأكبر، لا هذه بدعة، هذه بدعة. النية محلها القلب، أنا داخل بغية إزالة العدث، والنوايا لا داعي للوسواسة أو التشكك فيها. بالنية بنفرق كما كنا نضرب المثل في الصيام وغير الصيام، أو كما نفرق الآن، واحد يقول لك أنا كل يوم بغتسل أصل الجو حر قوي، خلاص ده غسل، ده غسل، الجو حر قوي، لا أصل أنا عرقان فيش إشكال هغتسل. هذا الغسل يفترق عن غسل بنية رفع الجناب. إن انتهت فترة الحيض عند المرأة هتغتسل لكي تتطهر من حيضها، ده غسل بنية مخصوصة، حتى وإن لم يترفض الإنسان، حتى وإن لم يسأل، حتى وإن لم يسأل، هذا يفترق عن ذاك بالنية، بمجرد النية. واضح المسألة ولا فيها غموض؟ أصل مسألة النوايا صارت مداخل للوساوس. يقول لك اغتسلت ومش عارف والله كانت نيتي ايه في المسألة. لا، المسألة مش غموض ولا طلاسم، مسألة واضحة جدا. كهذا المثال كما ذكر، لا ده أصل الجو حر، لا ده أصل أنا عرقان، خلاص عرقان والجو حار. ممكن يكون الجو حار وعرقان ولكن عايز يزيل الحدث في نية، لا بأس، لا حرج. صحيح الجو حر ولكن بيغتسل غسل جنابة، مش حرج. لا عرقان وحيغتسل رفع الحيض، ما فيش إشكال، ولكن تكون النية موجودة، نية رفع الحدث كما ذكرنا. يقول إن كان حدثا أكبر أو في الأعضاء الأربعة، إن كان حدثا أصغر في الأعضاء الأربعة المنصوص عليها في الآية، منصوص عليها في الآية، غسل الوجه والرأس واليدين والرجلين. وبعد ذلك تجد يعني يقول الأعضاء الأربعة إن كان حدث أصغر أي يستوجب الوضوء، والمنصوص عليه في الآية الأعضاء الأربعة. طب ما حكم المضمضة؟ ما حكم الاستنشاق؟ هذا سنتناوله. لماذا؟ لأن هي حكم غسل الأذن، البعض أدخل الفم المضمضة والاستنشاق في الوجه، في الوجه، انظر. وعلى ضوء هذا الاستدلال حنتكلم على حكم البسملة، هل هي شرط في صحة الوضوء أم لا؟ لم ترد في الآية. طب وردت في السنة، ما حكم؟ مسائل كثيرة تفصيلية نمر عليها، ولكنه يجمل الآن. يقول وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، لأن الاغتسال بنعمم البدن كله بالماء، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر. أنا في الوضوء لا أحتاج لأن أغسل البدن كله، ما هو البعض ذكر أن ده الوضوء ده نظافة، صحيح، ولكن عبادة لها مواصفات محددة. ما هو لو اقتصر الأمر على مجرد النظافة، أغتسل أنا لكل صلاة حتى تكون النظافة أتم وأكمل، لا، هذا أنا لا أفعله، هذا لا أفعله. فعبادات، يعني نحافظ حتى على التعبيرات، وإلا ففي أشياء وكأنها للتيسير على الخلق، لتحبيب الناس في الدين، إن الوضوء ده نظافة، صحيح، ولكن في الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية. وإلا فلو كانت مسألة نظافة مطلقة، الإنسان كما ذكرت يغتسل لكل صلاة، وهذا لا نفعله، قال أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة. وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. قد يعجز الإنسان لا يجد الماء أو يعجز عن استخدامه، إذن حينتقل للتيمم، حيستخدم التراب أو ما يقوم مقامه، لأن حتأتي مسائل. طب الرملة تصلح، طب الزجاج، طب سطح الحصير، المهم ف أو ما يكون مقام التراب يرتفع به. هل الحدث الأصغر فحسب؟ لو الحدث الأكبر إنسان جنب وما استطيع استخدام الماء، عملية جراحية ما استطيع استخدام الماء حتى، هذا هو يسر السريعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نمتثل تجد اليسر كله. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك، وانتقل إلى ذكر أصناف المياه نتعرض لها بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم.